نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تقدم لنا من كلام المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله في ما تطرق إليه من مسائل الاعتقاد التي يدين بها أهل السنة والجماعة، ومن هذه المسائل الهامة قوله رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهذا قد سبقت الإشارة إليه، وهو أن أهل الحق ومن هم على منهج أهل السنة والجماعة يعتقدون ويدينون الله عز وجل أنه لا ينبغي بل لا يجوز إطلاقا تكفير أحد من أهل القبلة بذنب. لكن قلنا هذه العبارة فيها إشكال، والأسلم والأصح أن يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لأنه ثمة بعض الذنوب إن وقع فيها المسلم أو المؤمن أو ممن ينتسب إلى هذه القبلة فإنه يكفر، مثلا كالشرك أو الكفر، أو وقع فيما يكون به مرتدا عن دين الله عز وجل. ولهذا لو قلنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب قد يشمل بذنب كل الذنوب، لكن مقصود الإمام الطحاوي ليس هذا، وإنما مقصوده ما قاله للسنة الجماعة أننا لا نكفره بكل ذنب. إذا كان الذنب كالشرك وما على شاكلته أو ما هو في مستواه قد يكفر بطبيعة الحال إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ولكن الذنوب التي هي دون الشرك وهي الكبائر طبعا هذه لا نكفره بها إذا وقع فيها ولو أكثر منها ما لم يستحل. ما معنى ما لم يستحل؟ ما لم يقول أنها ليست حراما. هو يعرف أن الذي حرمه الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يؤمن بهذا التحليل، لا يؤمن بهذا التحريم، يقول هي حلال، ويكفيه أن يكفر بمجرد الاعتقاد، بمجرد أن يعتقد ولو لم يفعل، يعني يستحل فعل، يعني يستحل شرب الخمر، لكن لا يشرب الخمر يكون كافرا، لأنه يؤخذ على ماذا؟ على اعتقاده. وقد يكون العكس، بمعنى أنه لا يستحله في عقيدته أو في باطنه، لكن قد يقع فيه يشرب الخمر، فإذا اعترف بأن الخمر محرم عليه لكن ضعف إيمانه هو الذي أدى به إلى ذلك، أو يؤمن بأن الشيطان هو الذي استزله ودفعه إلى ذلك مع اعترافه بالذنب، فهذا لا يمكن أن يكفر، نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بما وقع فيه من الفسق أو من الكبيرة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته على ما يقول أهل السنة والجماعة. هذا سبق الكلام فيه، والمؤلف رحمه الله ذكر جملة من بعده لها علاقة وطيدة بهذه الجملة السابقة، وهي قوله رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. إذن المسألة كلها متعلقة بالإيمان والذنوب، وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف وهي قوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذه مسألة سوف يتكلم عليها المؤلف في بعض المواطن، لا سيما عند تعريفه للإيمان لما قال أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق. ويأتي الكلام المصنف في هذه المسألة، وسنذكر ثم قدر هذا التعريف والتقصير الذي يوجد فيه وكلام العلماء حوله. هذه عبارة أراد المصنف رحمه الله أن يقرر فيها مذهب أهل السنة في مسألة الإيمان وعلاقته بالذنوب. لما نقول الذنوب نقول الذنوب الكبائر، يعني المعاصي الكبيرة. قوله في هذه الجملة: المراد من إرادها تقرير مذهب أهل السنة في مسألة الإيمان وعلاقتها بالذنوب، وفيها وهو الأهم الرد على المرجئة، لأن قول المؤلف ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا قول المرجئة، والمرجئة هم الذين أرجعوا العمل عن الإيمان، أي أخروا العمل عن الإيمان، قالوا أن العمل ليس من الإيمان، وهم على طوائف وسنتكلم عليهم. فالمرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا أصلهم الذي يدينون الله سبحانه وتعالى به. وقد علمنا أن هؤلاء في طرف، كما أن الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب هذا في طرف آخر. يعني هاتان الطائفتان، الخوارج والمعتزلة والمرجئة، وقد يقابلهم بعض غلاة الصوفية، هؤلاء على طرف نقيض. منهم من يعظم أمر الذنوب، ومنهم من لا يعظم أمر الذنوب فيحقرها، فهم على طرف نقيض. والمرجئة مذهبهم مبني على ماذا؟ على أن الإيمان هو المعرفة القلبية، يعني إذا حصل التصديق في قلب الإنسان، لأنهم لا يعرفون الإيمان إلا بالتصديق ويكتفون بهذا، أو المعرفة التي تكون في القلب، ما دام الإنسان عرف ربه وأن له ربا خالقا ورازقا فهو مؤمن، بل يقولون أكثر من ذلك، يقولون المؤمن كمل الإيمان، ولو فعل ما فعل من المعاصي فإن هذه المعاصي لا تضر هذا الإيمان ولا تزعزعه ولا تزيد فيه ولا تنقص منه أيضا، أي أن التصديق لا يتأثر بالمعاصي. وهذا كلام كما هو معروف باطل ولا أساس له من الصحة. فالمصنف أراد من خلال إراده هذه العبارة، قال ولا نقول، أي نحن أهل السنة لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني كأن المصنف أراد أن يثبت وأن يبين أن مذهب أهل السنة وهو أن الذنوب تؤثر في الإيمان، الذنوب التي دون الشرك، أما الذنوب التي هي بمثابة الشرك ومثابة الكفر فهذه لا شك أنها تذهب الإيمان وتبطل تحبط العمل. أما الذنوب التي دون الكفر ودون الشرك التي هي المعاصي الكبار أو كبائر الذنوب، فهذه وإن كانت لا تزيل الإيمان بالكلية لكن تؤثر في الإيمان، تضعف الإيمان، تضعف الإيمان، وربما قد يصل الأمر بالإنسان المصر على المعاصي المقترف للسيئات الذي لا يبالي بما حرم الله سبحانه وتعالى أن يزول منه الإيمان كلية. والذنوب تؤثر في الإيمان، هذا فيه أدلة كثيرة جدا، لأن صاحب الكبيرة وصاحب المعصية متوعد بالعقاب وبالعذاب وباللعنة وبالغضب في الدنيا وفي الآخرة. فأنت مثلا لما تقرأ ما ورد في حق القاتل فيما ذكره الله عز وجل في عقوبة القاتل، كما قال تعالى: من يقتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن مثل هذا الذنب وهو القتل يؤثر في الإيمان، ولهذا لا يقبل على سفك الدماء أو على قتل الناس إلا من سلب إيمانه أو ضعف إيمانه. أما المؤمن الذي يعظم حرمة المؤمن فإنه لا يقبل على مثل هذا، ولهذا المعاصي تؤثر في الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وسئل عن المؤمن: يكون جبانا؟ نعم، لكن هل يكون كذابا؟ قال: لا، لأن هذا يتنافى مع الإيمان. وكذلك ما جاء في وعيد الربا: الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال في المرابين: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه لا شك أنها من العقوبات ومن الحدود التي تؤثر في إيمان الإنسان. السارقة كبيرة، والله سبحانه وتعالى رتب عليها عقابا وهو قطع يد السارق: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، كما جاء في الآية. وهذا يدل على أن هذه الأمور المذكورة تؤثر في الإيمان. وكذلك ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، يعني كأن الجنة محرمة عليه. وهذا لا يعني أنه لا يدخلها أبدا، ولكن لا يدخلها ابتداء. فقيامه بهذه المعصية مانع له من أن يدخل الجنة مع أول الداخل، لأنه قال: لا يدخل الجنة قتات. ومعلوم أن أهل الإيمان يدخلون الجنة ابتداء، وهو لا يدخلها ابتداء. لماذا؟ لأن قيامه بالمعصية أثر في إيمانه، فلم يكن له الإيمان الكامل الذي به يستحق دخول الجنة مع من دخلها من المؤمنين الأولين. كلام المؤلف إذن قلنا فيه رد على طائفة تسمى بالمرجعة، لكن المقصود بهم هنا في كلام المؤلف المرجعة الذين يعرفون بالغلاة، الذين عندهم غلو في مذهبهم نسبة إلى رأس المرجعة وهو الجهم بن صفوان، هو إمامهم. وهؤلاء المرجعة، غلاة المرجعة، لماذا قلنا غلاة المرجعة؟ لأنه سيأتي الكلام على مرجعة الفقهاء، وهؤلاء ليسوا كالمرجعة الغلاة أتباع جهم بن صفوان. المرجعة الغلاة يقولون أن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع التصديق القلب منه وحصول التكذيب، هذا هو عندهم الإيمان. قالوا: المؤمن لا يمكن أن نخرجه من الإيمان ما دام في قلبه تصديق، إلا إذا زال هذا التصديق من قلبه كلية وحصل منه التكذيب، قال: أنا ما أصدق شيئا مما تقولونه من مسائل الإيمان فأنا مكذب. هذا عندهم ليس بمؤمن. أما مجرد التصديق ولو لم يقم بأي عمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، فهو عندهم مؤمن. إذن هذا مبني، هذا المذهب مبني على هذا الأصل الفاسد الذي اعتمده المرجئة، وهو أن الإيمان هو تصديق القلب، أن الإيمان هو تصديق القلب. وهو تعريف الأشاعرة أيضا للإيمان، يقولون بأن الإيمان هو التصديق، ويستدلون بقوله سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا. وفيه رد عليهم قد يأتي عند كلام المصنف على مسألة الإيمان، وبأنه إقرار باللسان واعتقاد أو عقد بالجنان. إذن المرجئة لما عرفوا الإيمان بأنه التصديق، إذن لا ينتفي الإيمان عندهم إلا بزوال هذا التصديق. والتصديق عندهم لا يتأثر، لا يتأثر بشيء، يعني لا يتأثر لا بالذنوب ولا بالطاعات. التصديق عندهم شيء ثابت، يعني لا يزيد هذا التصديق ولا ينقص. ومع ذلك هم مدعون في حقه، حتى التصديق قد يزيد وقد ينقص، حتى التصديق قد يزيد وقد ينقص. فيقين الإنسان لما يرى الآيات، يرى آية ويرى آيات كثيرة، لا شك أن بقدر ما يتأثر بتلك الآيات بقدر ما يزداد ماذا؟ تصديقه وإيمانه. لكن هم يقولون بأن التصديق لا يتأثر لا زيادة ولا نقصة، وإنما هو شيء واحد، فالإيمان واليقين عندهما شيء ثابت لا يتغير، وهذا من أبطل الباطل. يعني ما دام عنده أصل الإيمان الذي هو التصديق أو المعرفة، يعني معرفة هذا المؤمن لخالقه سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق، فهو عندهم كامل الإيمان، لا يضره ما يفعل من الذنوب. لا شك أن هذا كلام باطل، وهذا وإن قاله المرجئة المتقدمون فإنه يقوله بعض أهل العصر لما يرون أهل الإسلام، يرون أهل الإسلام مشتغلين بالطاعات ويتمسكون بالسنن ويدعون إليها ويحرصون على أن تكون صلاتهم صلاة النبي وصيامهم صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمالهم وهديهم في الظاهر والباطن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يصفون أن هذا كأنه عمل زائد وأنه تنطع وأنه تعصب وأنه قد لا يحتاج إليه، بل يكفي أن يؤمن الناس بما أمروا أن يؤمنوا به، وهم في أصل الإيمان سواء، لا فضل لهذا على هذا، فيجعلون إيمان العامة كإيمان العلماء، وهذا في الحقيقة من التلبيس والوهم والكذب والباطل الذي يجب دفعه ورده. ولهذا العلماء قالوا أن بدعة المرجئة هي أشد وأخطر من بدعة الخوارج. لماذا؟ لأن الخوارج يعظمون أمر الذنوب، يعظمون أمر الذنوب ويبالغون في الحذر والتحذير منها، ولهذا اختلف أهل العلم في تكفيرهم كما قلنا. هناك روايتان عن الإمام أحمد، رواية تقول بأنهم يكفرون ورواية تقول أنهم لا يكفرون، لكن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ينقل إجماع الصحابة على عدم تخريج، على عدم تكفير الخوارج، لكن مع ذلك يقولون بأنهم ضلال مبتدع. لكن المرجئة أخطر، لماذا؟ لأن المرجئة عندهم الجرأة على اقتحام المحرمات وفعل السيئات وعدم المبالاة بها، وهذا كما قلنا فيه رد لنصوص الكتاب والسنة التي دلت على تحريم الذنوب وترتب العقاب عليها، كما مر بنا في القتل، في الزنا، في الربا، في أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهؤلاء لا يبالون بمثل هذه الأشياء. إذن هذا المذهب الذي قلنا والذي ذكره المؤلف بأن الذنوب لا تضر الإيمان، لا تضر إيمان المؤمن إذا كان في قلبه، هذا قول باطل، وهذا قول غلاة المرجئة. أما مرجئة الفقهاء كما قلنا فهؤلاء ليس مذهبهم هذا، وإنما هم فقط يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، لأنهم لما يعرفون الإيمان ماذا يقولون؟ يقولون هو الاعتقاد بالجنان، الاعتقاد بالقلب والقول باللسان، لكن ما يقول أن العمل من الإيمان، مع أن أهل السنة والجماعة قاطبة يذكرون أن الإيمان هذه الأمور ثلاثة: قول واعتقاد وعمل، عمل بالأركان، عمل بالجوارح، فكل الطاعة هي جزء من الإيمان، وهذا يصدقه نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فلم يقل الإيمان هو قول لا إله إلا الله، لكن قال في الحديث: أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الحياء من الإيمان. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما ذكر البخاري في الصحيح له كلمة جميلة في هذا الموضوع، يقول: إن للإيمان شرائع، وفرائض وآدابا وسنن، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وإن أعيش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا عليكم بحارس. فأنت تحرص أيها المؤمن إذا أردت أن تستكمل الإيمان أن تأتي بالطاعات ما وسعك جهدك إلى تحصيلها وتحقيقها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومفهومه أنه من تخلفت عنده إحدى هذه المذكورات لم يستكمل الإيمان. وهذا دل على أن الأعمال جزء من الإيمان، لا يمكن إخراجها ولا صرفها عن الإيمان كما يقول مرجئة الفقهاء. لكن مع ذلك مرجئة الفقهاء ليس كالمرجئة الغلاة، لأنهم يقولون بماذا؟ بوجوب القيام بالواجبات ووجوب ترك المحرمات، ويتكلمون عن تحريم المحرمات والعقاب الذي يترتب من ارتكابها، يعني ارتكاب المحرمات أو ترك فعل الواجبات. إذن على هذا الفهم الذنوب عندهم ماذا؟ تضر. الذنوب عندهم تضر صاحبها إذا قام بها، ويستحق العقاب المتوعد به. إذن هناك فرق بين المرجئة الغلاة وبين مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء لا يدخلون الإيمان في مسمى الأعمال، لكن يقولون أن الأعمال من لوازم الإيمان. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الاختلاف بينهم وبين أهل السنة في هذه المسألة هو اختلاف صوري أو اختلاف لفظي، وبعض العلماء يقول أنه اختلاف حقيقي، وسيأتي الإشارة إلى هذا الموضوع في الجملة التي تعرض لها المصنف بعد أبواب تأتي إن شاء الله في الدروس المقبلة. وأيا كان فمذهب مرجئة الفقهاء يختلف عن مذهب غلاة المرجئة، لأن غلاة المرجئة عندهم الجرأة على اقتحام الذنوب، وعندهم أن ارتكاب الذنوب لا يؤثر في الإيمان، ولكن مرجئة الفقهاء يحذرون من فعل المعاصي ويحثون على فعل الواجبات والطاعات التي أمر الله عز وجل بها، لأنهم يرون أن لها تأثيرا على إيمان الإنسان إما بالزيادة وإما بالنقصان. ولهذا كان أهل السنة هم الوسط في هذا المقام، لأن المؤلف ذكر جملة رد فيها على الخوارج والمعتزلة، وذكر جملة رد فيها على المرجئة. وكما قلنا أن عقيدة المصنف بناها على الرد على المخالفين، وفي الرد على المخالفين أيضا بيان للمعتقد الوسط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأهل السنة وسط في هذا المقام، في مسألة الإيمان والتكفير وعلاقة الناس بالذنوب هم وسط، فهم لا يكفرون أهل الكبائر، وهم مع ذلك لا يؤمنونهم من العقاب. لما يقولوا أن أهل الكبائر ليسوا بكفار، لكن لا يقول لهم يعني افعلوا ما تريدون، يؤمنونهم من العقاب، يقول لهم ما دام عندكم توحيد وعندكم إيمان فأنتم في أمان، ما يقولون هذا، بل يقولون يخشى عليه ويخاف عليه ويمكن أن يصل نار جهنم. ولكن الذي يقع أن ما دام عنده الإيمان وعنده التوحيد أنه لا يخلد في نار جهنم، ويرون أن مرتكب الكبيرة في هذه الدنيا مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما قام به أو ارتكبه من الكبائر والمعاصي. لكن قد ورد في بعض النصوص إطلاق اسم الكفر على بعض الأعمال أو بعض العاملين، لكن هذه الأعمال التي جاء إطلاق الكفر عليها وسميت بأنها كفر لا شك أنها التي تكون مما دون الشرك، التي تكون دون الشرك. إذن فهذه يسميها العلماء الكفر الأصغر، أو ما يعبر عنه بعضهم بكفر دون كفر. مثلا تجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمعنى أنه لو وقع القتال بين المؤمنين هل نقول بأنهم كفار؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتال المؤمن كفر، فهذا الكفر ليس هو الكفر الأكبر الذي ينقل عن الملة، بل هو كفر أصغر، أو يقال له كفر دون كفر. فكذلك تعطيل الشرائع والحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، على حسب ما يكون عليه اعتقاد الحاكم. ولهذا قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا يمكن أن تفهم على أن المراد بها أن كل من لم يطبق حكم الله عز وجل فهو كافر، فقد يكون تعطيله للشريعة وعدم تحكيمها كفر أكبر ينقله عن الملة، وقد لا يكون كذلك. وهذا فيه تفصيل، وكلام عبد الله بن عباس في هذا أنه كفر دون كفر معروف وموجود في كتب علماء أهل السنة والجماعة. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إثنتان، يعني خصلتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال: هم بهما كفر. أعمال سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر: النياحة على الميت والطعن في الأنساب، ولكن هذا كفر دون كفر، من وقع فيه لا نقول بأنه كافر. ونحو هذه النصوص وهي كثيرة. هذا حكم أهل السنة على صاحب الكبير في الدنيا، أما في الآخرة فيقولون هو تحت المشيئة، أي مشيئة الله عز وجل، بخلاف الخوارج المعتزلة يقولون أنه مخلد في النار. وإن كان الخوارج والمعتزلة يختلفون في حكم مرتب الكبيرة في الدنيا، الخوارج يكفرونه، وأما المعتزلة لا يكفرونه لكن يخرجونه من الإيمان، يجعلونه ما هو معروف من أصولهم منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. أما أهل السنة فيقول صاحب الكبيرة حتى وإن أصرب على نفسه فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة في بعض الفصول، وستأتي لما قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين. أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لشرف هذه الأمة ولشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته بالأنبياء والرسل، أن أمته من أهل الكبائر لا يخلدون في النار. قال: وإذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين. أما إذا تابوا فهذا شيء آخر، لكن لو ما تابوا وهم مصرون على الكبائر لكن عندهم توحيد فإنهم لا يخلدون في نار جهنم. هنا لا بأس أن نذكر شبهة للمرجئة جعلتهم يقولون بأن الذنوب لا تؤثر على الإيمان، يعني مهما قام الإنسان بالمعاصي فإن الذنوب لا تؤثر على الإيمان، كما قال قائلهم: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. لا يخافون الذنوب، ما عندهم خوف، يقول لأن الذنوب لا تؤثر. هناك شبهة في الحقيقة وقعت، شبهة المرجئة كانت قديمة ولم تكن جديدة، بل حدثت حتى في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وقعت لبعض الصحابة، واتفق الصحابة يومها على قتلهم إن لم يتوبوا، يعني إن لم يتوبوا من هذه الشبهة، لأنه لو لم ينهض لها الصحابة ويجعلوا حصارا لهذه الشبهة حتى لا تشتهر بعد ذلك ولا تغرس أصولها وفروعها في الناس، لهذا شدد الصحابة النكير على من قال بهذا المذهب وهو مذهب الإرجاء. فذكروا أن أحد الصحابة وهو قدامة بن مضعون من الصحابة الأجلة، أحد السابقين للإسلام، أخو عثمان بن مضعون المعروف، وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه، وكان أيضا ممن شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 36 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قدامة بن مضعون رضي الله تعالى عنه وطائفة معه شربوا مرة الخمر بعد تحريمها، أما قبل تحريمها فهذا شيء يعني عادي، لكن بعد تحريمها شربوا الخمر، لكن ليس استحلال وإنما وقعوا في تأويل. ما هو هذا التأويل؟ أول قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ففهموا شيء بأن الإنسان إذا كان عنده إيمان وعنده تقوى ولو شرب الخمر ووقع في الذنب أنه لا إثم عليه، لأن الآية تقول ماذا؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أو شربوا الخمر إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فاتفق عمر وعلي وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا بهذا، بهذه الشبهة التي وقع فيها أمثال هؤلاء الفضلاء الكبار، اتفقوا على أنهم إذا اعترفوا بالتحريم، لأنهم شربوا الخمر، إذا اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإذا لم يعترفوا بالتحريم بمعنى استحلوا قتلوا. ولهذا قال عمر لقدامة بن عمر: إني حادك، يعني أقيم عليك الحد. فقال له: لو شربت كما تقول ما كان لكم أن تحدوني، يعني لو كان كما تقول، يعني لو شربت يعني تقيم علي الحد، ما لك أن تقيم علي الحد، يعني لا تستطيع أن تقيم علي الحد. قال عمر: لما؟ قال له: لأن الله عز وجل يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، والجناح هو الإثم، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فحينئذ قال له عمر: أخطأت التأويل، أنت إذا اتقيت الله اجتنمت ما حرم، يعني ليس كما تقول، يعني لو كنت كما تقول يعني اتقيت الله وآمنت بالله تجتنم ما حرم، لأن الإيمان ماذا؟ يستلزم اجتناب المحرمات. فكأن هذه شبهة، يعني كأن الإنسان يقول: أنا عندي إيمان وهذا الإيمان ما دام هو في القلب يسمح لي أن أفعل بعض المعاصي وهذه المعاصي لا تؤثر على الإيمان. فعمر صحح له المفهوم، قال: أخطأت التأويل، أنت أخطأت الفهم، لأنك لو اتقيت الله سبحانه وتعالى اجتنمت ما حرم. وحينئذ زالت هذه الشبهة في ذلك الوقت من عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم جاء من روج لها ومن أحياها من جديد، ثم صارت بعد ذلك شائعة في بعض العصور، لسيما العصر الذي اشتهر وانتشر به الإرجاء في عهد الجهم بن صفوان ومن جاء بعده. ثم بقيت هذه الفكرة في الحقيقة بقي إلى حد الساعة الآن، فوجد الآن من ينتسب إلى أهل الإسلام ويغضب لو قلت له: أنت لست بمسلم، أو بين على أنك مسلم، ما هي الأمور التي تجعلك مسلم؟ فقد يغضب إذا لم تصفه بالإسلام، لكن إذا أردت أن تعرف ما هذا الإسلام الذي يعمل به أو يطبقه ما وجدت شيئا، تراه لا يصلي وربما لا يصوم، فضلا على أنه لا يزكي ولا يحج ولا يفعل الخير ولا يذكر الله ولا يقرأ القرآن ولا يسمع القرآن ولا يعلم شيئا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعتقد أنه على الإسلام وأنه لا ينقصه شيء، وهذا هو في الحقيقة الأرجاء، وإن لم يقولوا به لكن ابتلي به كثير من الناس. هذا عن هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، يعني ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام، قال رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذا كلام جميل، كلام جميل تدل عليه النصوص. جمع المؤلف في هذه العبارة بين الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء، لأن أهل الإسلام فيهم محسن وفيهم مسيء، نحن نرجو للمحسن أن يكون من أهل الجنة، وأن يعفو الله عز وجل عنه وأن يغفر له وأن يدخله الجنة برحمته. لكن لا نقول هذا على سبيل التأكيد والجزم. نصيب إنسان يصلي وحافظ على الصلوات وعنده إيمان ويشهد له الناس بالإيمان نقول خلاص هذا من أهل الجنة، كما يقولوا بعض يقولوا أطفرها. لا، نخاف عليه، نخاف عليه، نرجو له، نعم نقول قد يكون من أهل الجنة حتى ولو استشهد في المعركة، نقول نرجو أن يكون شهيدا، لا نجزم بأنه شهيد لأنه لا ندري بما ختم له. هذا معنى قول المؤلف نرجو للمحسن وأيضا نستغفر للمسيء. هذه هي الرحمة، رحمة أهل الإسلام، أنهم لا يغترون بمظاهر الأعمال الصالحة، حتى الإنسان في نفسه لا يغتر، يقول والله نرجو له. إذا سمعت من إنسان يعني لمست منه صدقا واستقامة وعملا صالحا قد يعجز أن ينافسه فيه أقرانه أو من يعرفه من الناس، لا ينبغي أن نجزم له بالخاتمة الحسنى، نقول نرجو له لأنه محسن. وفي المقابل نستغفر للمسيء، أي لا نتشفى في المسيء، حتى هذا المسيء نقول عسى الله سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل. كان رجل يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يشرب خمر، حتى لعنه أحد الصحابة، قال ما أكثر ما يجاء بك، فلعنه، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه يحب الله ورسوله. ولهذا وجد بعض الناس من أبتلوا ببعض المعاصي الكبار مسرف على نفسه، ولكن قد يكون في سريرته شيء الله سبحانه وتعالى يكافئه عليه، يصير هو المستقيم وهو الملتزم بالشرع، ومن عاب عليه ومن ذمه يصير مثله أو أكثر منه. يعني الإنسان لا يدري ما في القلوب. أهل السنة يجمعون بين الرجاء للمحسنين والاستغفار للمسيئين منهم، وهذا في الحقيقة تابع لأصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، وهم أنهم في عبادتهم لله عز وجل يجمعون بين ماذا؟ بين الخوف والرجاء. والإنسان ما دام بين الخوف وبين الرجاء، الخوف من الله، الخوف من الذنوب، والرجاء هو الطمع في الله وفي جنته وفي ثوابه وفي مغفرته، إذا جمعت بين هذا إن شاء الله تكون على السنة وتكون على الخير. وجاء في الحديث المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك؟ قال يا رسول الله إني أخاف ذنوبي وإني أرجو الله. جمع بين أمرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولهذا كان العلماء يقولون أن الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين للطائر، لا يمكن أن يطير الطائر بجناح واحد، بل لابد من استعمال الجناحين، وإلا كان السقوط حليفا، لابد أن يسقط الخوف والرجاء. هذا بخلاف الظلال المبتدع الذين خالفوا من أهل السنة. الخوارج يعبدون الله عز وجل بالخوف، ليس عندهم إلا الخوف. المرجئة ليس عندهم إلا الرجاء. الخرافيون من الصوفية ليس عندهم إلا المحبة، ما عندهم خوف وما عندهم رجاء، كما قال قائلهم يا رب إني لم أعبدك طمعا في جنتك ولا خوف من نارك، وإنما أعبدك محبة وشوقا إليك. وإن كان هذا الكلام ينسب إلى رابعة العدوية والله أعلم بصحة نسبته إليها، لكن من قاله فهو مخطئ كل الخطأ. إذن هناك قوم يعبدون الله بالخوف، وقوم يعبدون الله بالرجاء، وقوم يعبدون الله بالمحبة، وكل هؤلاء على خطأ وعلى ضلال. المحق هو من يجمع بين هذه، يعبد الله وهو خائف راج محب لله عز وجل. الزنادقة يعبدون الله بالمحبة فقط، لا عندهم خوف ولا عندهم رجاء. والخوارج عندهم خوف يغلبون الخوف، والمرجئة يغلبون الرجاء، لا خوف عندهم أصلا. وهذا لا شك أنه من الضلال كل الضلال. هذه الجملة التي ذكرها المصنف هنا مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج وطائفة من غلاة الصوفية وهم الزنادقة. إذن فهناك أهل التقنيط، التقنيط يعني التيئيس، هذون نستطيع أن نقول هم أهل الإفراط، وهناك أهل الأمن، عندهم أمن ما يخاف من الذنوب، أهل الأمن هذا نستطيع أن نسميهم بأهل التفريط. إذن هناك إفراط وتفريط، وكما قال الحسن رحمه الله: ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. لما تصيب غلو أو تصيب تقصير في شيء، أعرف أن الحق في غيرهما، والوسط أن لا تكون في هذا ولا فيها، وأن تجمع بين الأمرين. فالإنسان يخاف حيث يكون الخوف، ويرجو حيث يكون الرجع. ولهذا مثلا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن أن يكون على خوف دائما. وإن كان العلماء اختلفوا، قالوا هل يغلب الخوف على الرجع أم يغلب الرجع على الخوف، أم هما في مستوى واحد، لابد أن يكون خوف وأن يكون رجع، هذا قول ثالث. وهناك قول رابع قالوا، وهو الصحيح، أن الخوف يستعمل في مكان الخوف والرجاء في مكان الرجاء، وأحيانا يجمع بينهما. فمثلا لو الإنسان تراه مقصر في الطاعات، ما يصلي في المسجد، ما يقرأ قرآن، ما يحفظ، مقصر في طلب العلم، أنت ما تأتي له بنصوص الرجاء وتقول الله سبحانه وتعالى كريم، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى أعد الجنة من قال لا إله إلا الله ولو مر في العمر، وتبدأ بحديث الرجاء وتنسى أن تذكر له أحاديث الترهيب: من تخلف عن جماعة فله كذا، من لم يصلي الصبح فهو منافق، وتترك له هذه النصوص. هذا الأول أن يخوف، لا تأتي له بحديث الرجاء. لكن لا تصورت أن إنسان مثلا في مرضه ما بقالوا إلا أيام، ويتمنى أنه لو عوفي يعود إلى طاعة الله عز وجل، أو يريد أن يعبد الله عز وجل لكن لا يستطيع، أنت ما تجيش تقول له يا ودي لما صلى شيء طفرت فيه، ولما صام شيء طفرت فيه، إلى غير ذلك. هو أراه في حال ما يستطيع الآن على عمل، أنت الآن ينبغي أن تذكر له أحاديث الرجاء، فيستعمل الرجاء في موطنه وفي موضعه، والخوف في موطنه وموضعه. إذن أهل السنة يعملون الوعد فيرجون للمحسن، ويعملون الوعيد لأنه قد يتحقق ويخافون على المسلم، يعني يجمعون بين هذا وهذا. يعني أهل السنة بعبارة أخرى لا يفتحون باب الوعد دون النظر في إساءة المسلم، لا يفتحون باب الوعد دون نظر في إساءة المسلم، يعني يتركون المسلم يفعل ما يشاء ويأتون له بحديث الرجاء، ولا يعملون أيضا أحوال أو حال الوعيد ويقولون بإنفاذه قطعا وأنه لا يتخلف، لا يقولون هذا، لأن هذا فيه تيئيس للناس وتقنيط لهم من رحمة الله عز وجل. ولهذا قول المصنف: ونرجو للمحسنين، قال نرجو، نرجو مأخوذ من الرجاء، والرجاء معروف هو الأمل، يعرفون الرجاء بأنه أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد، هذا هو الأمل. قال نرجو للمحسنين، المحسنون هم أهل الإحسان وأهل الخير من هذه الأمة، الذين حسن إسلامهم واستقاموا على شرع الله عز وجل، هؤلاء نأمل من الله عز وجل ونرجو من الله عز وجل أن يعفو عنهم كما قال المصنف، وأن يغفر لهم، وأن يدخلهم الجنة. هذا الذي نرجوه لهؤلاء المحسنين لا نرجوه لغيرهم، نرجو الدخول الجنة للمحسن الذي يطيع الله عز وجل أكثر ما نرجوه للمسيء، وإن كان المسيء قد نرجو له أيضا أن يعفو الله عز وجل عنه، لأنه يحتاج إلى عفو الله وإلى مغفرة الله، وإلا كان من الهالكين. لكن الرجاء للمحسن يكون أكثر. أنت لو قيل لك يعني ما في الناس ترى هذا مقبل على الطاعة وطائع لله عز وجل، وهذا عاصي لله عز وجل، أنت الأقرب أن ترجو الجنة للمحسن، ومع ذلك ترجو أيضا العفو والمغفرة لهذا المسيء أيضا. ولهذا العلماء يقولون أن الرجاء أو كل من رجى شيئا استلزم رجاؤه أمورا. الرجاء هو ليس عبارة عن أمان، لأن هناك فرق كما سوف نذكر بين الرجاء وبين الأمنية، أن ترجو شيئا وأن تأمل شيئا أو أن تتمنى شيئا هناك فرق. ولهذا قال كل إنسان يرجو شيئا لابد أن يستلزم رجاؤه أشياء، بل يستلزم رجاؤه ثلاثة أمور. أولا محبة ما يرجوه، محبة ما يرجوه. أنت تريد الجنة، ترجو الجنة، كل إنسان يرجو الجنة، لكن لابد أن تحب هذا، وإذا أحببته عملت له، لكن إذا لم تحبه لا يمكن أن تعمل له. هذا الأمر الأول، محبة ما يرجوه. الثاني، وهذا من استلزامات الرجاء، خوفه من أن يفوته. الإنسان إذا رجى شيئا وأمل أن يحصل على شيء لنفسه أو لغيره من المؤمنين، لابد أن يخاف ماذا؟ على فوت هذا المحبوب. الرجاء يستلزم هذا. أنت عندك الجنة وعندك مغفرة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى جعل للمغفرة أسباب، وأنت لا تأتي هذه الأسباب ولا تفكر فيها ولا تعمل فيها. رب يقول لك من أسباب مغفرة الذنوب الاستغفار، التوبة، الصلاة على المؤمن في الجنازة، وأنت هذه الأسباب لا تأتيها ولا تبحث عنها. إذن هنا رجاؤك خائب، ورجاؤك ليس ما رجاء، لأنك فوت على نفسك هذا الذي ترجوه. ويبقى أيضا من استلزامات الرجاء أن يسعى الإنسان في تحصيل ما يرجوه قدر الإمكان. أن تسعى، وإيش معنى تسعى؟ بمعنى أن تبذل الأسباب لكي تحصل على هذا الرجاء. أما الرجاء كما قلنا الذي لا يقارنه شيء من ذلك، فهذا هو من باب الأمان. ولهذا قال العلماء أن كل راج خائف، كل إنسان عنده رجاء عنده خائف، عنده خوف. لماذا؟ لأنه إذا خاف أن يفوته هذا المحبوب فإذن هو خائف. إذن ثمة فرق بين الرجاء وبين الأمان. الرجاء يكون معه خوف ويكون معه عمل، وأما الأمنيات أو الأماني فهذه ليس معها خوف وأيضا ليس فيها سعي في الأسباب، مجرد أماني. ولهذا جاء عن الحافظ البصري قال ليس الإيمان بالتمني ولكن بالتحلي، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن لابد من عمل ولابد من سعي في تحصيل هذه الأسباب. قال المؤلف ونرجو للمحسنين، يعني نرجو للمحسنين من المؤمنين بالعفو، وهذا العفو يشمل كل أحد، حتى قالوا من لم يعرف عن نفسه ذنبا. نحن نرجو لكل محسن، بما أنت حتى ولو كنت محسنا وربما تقول أنا لم أرتكب ذنبا. وقد يقال هل يوجد في الأمة من لا يرتكب الذنوب؟ قال بعض العلماء يوجد، وهي كانوا قلة، أن إذا اعتبرنا أن الذنب هو ترك الواجب أو فعل المحرم، يوجد الناس بلغوا من الصلاح، ما مكنهم هذا الصلاح بأن لا يقعوا في الذنب. ولكن هو مع ذلك حتى ولو لم يعرف من نفسه ذنبا ينبغي أن يرجو لنفسه، يقول أرجو أن يغفر الله لي، أرجو أن يرحمني الله عز وجل، أرجو أن يدخل الله عز وجل الجنة، سواء قال هذا لنفسه أو قاله لغيره، لكن دون أن يجزم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا بكر رضي الله تعالى دعاء يقوله في آخر صلاته قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. يعني أبو بكر صديق هذه الأمة وأفضل الناس في هذه الأمة بعد نبيها، ومع ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فكما قال شيخ الإسلام الذنوب حتم لازم للإنسان، ما يوجد إنسان لا يمكن أن لا يقع في ذنب، ولو تصورنا أن إنسان لا يأتي منه ذنب لكن رغم ذلك لابد أن يكون راجيا لله عز وجل أن يعفو عنه، ولا يقول أنا ليست عندي ذنوب فلا أحتاج إلى عفو ولا أحتاج إلى مغفرة، والجنة سأدخلها لأنه عندي عمل صالح وعندي ضمان. لأنه قد يستدل بقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالإنسان لا يقول مثل هذا، ولهذا المؤلف استعمل هذه العبارة، قال: ونرجو للمحسنين، بخلاف بعض الناس للأسف الشديد ما عندهم هذا الفهم لهذه العبارة. يشوف إنسان هذا يقول كما هو معروف في ما يسمى بمناسبات التأبين التي تكون عند دفن بعض الزعماء أو بعض الرؤساء، ويأتي ذلك المؤبن ويقرأ كذا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وإنك الآن في الفردوس الأعلى، وإنك في كذا، ويصير هذا الثناء وهذا الإطناب والمغالاة في المدح، حتى كأنك يعني أمام رجل من الصحابة، والصحابي ربما لا يجوز لك أن تقول له هو في كذا وكذا وأنه في الفردوس الأعلى ما لم يكن عندك نص ولم يكن عندك برهان صحيح من النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. ولكن الناس قد يجهلون هذه الأمور فيجزمون، وقد لا يكون هؤلاء الناس ممن يستحقون هذا الثناء. والمؤلف يقول هنا: ونرجو للمحسنين من المؤمنين، أهل الإحسان من هذه الأمة. إذن هذا الرجاء هو الذي ينبغي أن يكون في نفس المؤمن ومن معه من المؤمنين، أن يعتقد أنه ظلوم، كما قال الشاعر: أنا المذنب الخطاء والعفو واسع، ولو لم يكن ذنب لما وقع العفو. دائما يتهم نفسه بذنوب، ولو لم يكن من الذنوب إلا ما يكون منه من التقصير في شكر نعم الله عز وجل لكان ذلك كافيا، وهذا ليس بذنب. الله سبحانه وتعالى من عليك بمنن عظيمة وآلاء عظيمة ونعم ظاهرة وباطنة تتقلب فيها في الصباح والمساء وفي الليل والنهار، هل أنت قائم بشكر هذه النعمة؟ لا يمكن. هذه نعمة الماء البارد، ما الإنسان ما يؤدي شكره، يشرب الماء البارد ولا يعرف كيف يشكر الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا تقصير وهذا أشبه بالذنب. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر هذا الدعاء، قال: قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. إذن لابد أن نبين أيضا أن المحسنين من المؤمنين، هذا يأتي هذا الوصف إذا قسمنا أهل الإسلام إلى محسن وإلى مسيء، وهذا ليس معناه أن نحصر العفو والمغفرة لأهل الإحسان فقط، لأن أهل الإساءة أيضا يرجى لهم أن تغفر لهم الذنوب وأن يعفو الله عز وجل عنهم وأن يدخلوا الجنة مع المؤمنين، نرجو لهم ذلك. لكن الرجاء في حق المحسنين أولى، لأنه عندهم إيمان وعندهم إحسان، ولهذا قال: ونرجو للمحسنين. وليس معنى كلام المؤلف أن المسيء لا يرجى له ذلك، لكن المسيء أولى أن نخاف عليه وأن لا نقنطه من رحمة الله عز وجل، هذا الذي يكون في حق المسيء. أما المحسن فنرجو له، وهذا لا يعني أن المسيء لا نرجو له العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، فهو أولى بذلك. ومعلوم في الشرع أن أهل الإيمان ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم ظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخير. وهذا الذي جاء في سورة فاطر لما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير. والعلماء اختلفوا في تفسير هذه الأفاضل الثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخير. وأحسن الأقوال في تفسيرها كما ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله أن المقصود بالظالم لنفسه هم من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء كما قال الله عز وجل: عسى أن يتوب الله عنهم، يخلطون عملا صالحا وعملا سيئا، هذا يسمى ماذا؟ الظالم لنفسه. المقتصد هو الذي اقتصد واقتصر على فعل الحسنات والإتيان بالطاعات واجتناب المعاصي والسيئات، لكن ما عنده عمل زائد من التطوع ومن نوافل القربات والعبادات، هذا المقتصد. ولا شك أن المقتصد من المحسنين. ويأتي السابق بالخيرات السابق بالخيرات هو الذي أدم عليه من الواجبات ثم قام بعمل زائد، وأنه حرص على أن يكون له من كل عمل فرض عليه أن يزيد عليه من النوافل والتطوع، سابق بالخيرات يعني زائد. ولا شك أن هذا أولى الناس بالدخول إلى الجنة، وهو أولى من يرجى له بالعفو ودخول الجنة. ولكن مع ذلك هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم الله عز وجل قال عنهم يدخلونها، يعني عن الجنة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لفضله ومنه وكرمه ورحمته بهذه الأمة أنه لا يحرم هؤلاء الأصناف الثلاثة من دخول الجنة. فقال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. والواو هنا شاملة للأصناف الثلاثة، ولهذا قال من قال من أهل العلم أنه حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة مأوى لهؤلاء الثلاثة بما فيهم الظالم من نفسه. بل هناك من قال بأن هذه الآية التي في سورة فاطر هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى جعل الظالم، جعل من نصيب الظالم لنفسه الجنة التي هي دار المتقين، دار الكرامة لأوليائه المتقين، ومع ذلك جعلها أيضا لظالم لنفسه. قالوا ومن كرم الله سبحانه وتعالى، مما جعل العلماء يقول أن هذه الآية التي في سورة غافر هي أرجى آية في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى قدم الظالم لنفسه على المقتصد والسابق بالخيرات، يعني في دخول إلى الجنة. ومنهم من قال أنه قدم الظالم حتى الظالم لنفسه حتى لا ييأس، لأنه لو ذكر في المرتبة الثالثة يقول قد أكون أنا المؤخر. قالوا وأخر السابق بالخيرات حتى لا يغتر بعمله فجعله ثالثا، ولهم كلام في ذلك طويل. فقوله المصنف ونرجو للمحسنين لا شك أنه يتضمن المقتصد والسابق بالخيرات، هؤلاء هم المحسنون. لكن الظالم النفسي الذي هو مسيء هل يرجى له؟ نقول نعم يرجى له، لكن لا يرجى له مثل ما يرجى للمحسنين. قال المؤلف بعد ذلك ونرجو للمحسنين أن يعفو عنه، يعني أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. عفو الله عن العبد وعدم مؤاخذته بما يقوم به العبد وبما يفعله على أقسام، وهو أنواع. أولا منه ما يكون منة وتكرما منه سبحانه وتعالى بغير أن يقع العبد في الشرك طبعا، وهذا يكون منه سبحانه وتعالى ابتداء، يعني دون أن يفعل العبد من الأسباب ما يحصل على ذلك. يعني كان عفو من الله سبحانه وتعالى للعبد يحصل منه ابتداء، يعني دون أن يأتي العبد ببعض الأسباب التي تستدعي عفو الله عنه، يعني ما يقول ربي اغفر لي، ما يستغفر الله عز وجل، ما يأتي بالحسنات لتذهب السيئات، ومع ذلك الله عز وجل يعفو عنه. فإذا عافى الله عز وجل عنك وأنت لا تعلم، لكن قد يعفو لأن عفو الله سبحانه وتعالى حاصل ورحمته سبقت غضبه، وهو يعفو عن السيئات. وقال في آية ويعفو عن كثير، ولو يؤاخذ الله الناس، الآية التي بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إذن هذا دليل على أنه يعفو ويتجاوز ويغفر. إذن هناك عفو الله سبحانه وتعالى يكون منه ابتداء، وهذا من المن والتكرم والتفضل على العبد. وقد يكون بسبب عفو الله عز وجل، قد يكون بسبب يأتي به العبد. والعلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلموا في باب مهم عن الأسباب التي تكفر بها الخطايا وتمحى بها السيئات، أو يمحو الله عز وجل بها أثر السيئات. وهذه أيضا قسموا على ثلاثة أقسام، شيخ الإسلام ذكرها بأنها عشرة أسباب، وبعض العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام، وهي نفس الأسباب العشرة. أذكرها بإيجاز لأنه قد سبق لي أن أعددت خطبة في هذا الموضوع، وهي الأسباب التي إذا أتاها العبد محيد عنه السيئات. وكفرت عنه الخطايا. هذه الأسباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك أسباب يفعلها العبد، يعني من كسب العبد، من أسباب مغفرة الذنوب وعفو الله عز وجل عن العبد، هناك أسباب يقوم بها العبد، هناك أسباب ليست من فعل العبد من كسبه بل هي من المؤمنين، يعني هذه الأسباب تأتي من غيره، إذا قام بها إخوانه وكانت نيتهم لهذا المؤمن فإنه يحصل بها الغرض وتكون سببا في عفو الله عز وجل عن العبد. وهناك أسباب كما قلنا تكون من الله ابتداء دون أن يكون للعبد كسب. نبدأ بالأول، أسباب يفعلها العبد، يعني أسباب تكفر بها خطايا العبد لكن هي من كسبه ومن جهده، وهذه فيها ثلاثة. الأمر الأول التوبة، والتوبة مأمور بها جميع الناس حتى الأنبياء، والله عز وجل قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ولا حاجة إلى أن نفصل ما معنى التوبة. التوبة هو أن ترجع من الذنب الذي كنت فيه والمعصية التي كنت فيها إلى طاعة الله عز وجل. إذا كنت في الإيمان، إذا كنت في الكفر ترجع إلى الإيمان، إذا كنت في الفسق والفجور ترجع إلى التقوى، تتوب إلى الله عز وجل وتندم على ما فعلت وتقطع صلتك بذلك الذنب وتعقد العزم على ألا تعود إلى التوبة. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الرب سبحانه وتعالى. أما إذا كان بينك وبين العبد فإنك ينبغي أن ترد إليه مظلمته إذا كنت قد أخذت منه مالا بغير طيب نفس. التوبة من أسباب تكفير السيئات، بل من أعظم أسباب تكفير الخطايا والذنوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد حث عليها القرآن وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله عز وجل في اليوم 70 مرة، وفي بعض الروايات أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام. فالإنسان في كل وقت وفي كل آن مطالب بأن يجدد التوبة، لأنه ما دام يقع في المعاصي والذنوب فهو مطالب بماذا؟ بتجديد التوبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاستغفار. الاستغفار معناه طلب المغفرة، وقلنا غير مرة بأن الاستغفار الذي هو طلب المغفرة ينقسم إلى شيئين أو يقوم على أمرين. لما تقول ربي اغفر لي، ما معنى استغفر الله؟ هذا فيه السين والتاء، بمعنى فيه المسألة سؤال الغفران من الله، والمغفرة تتطلب أمران. الأمر الأول ستر الذنب، والثاني التجاوز عن العقوبة. لما تقول ربي اغفر لي كأنك تقول يا ربي استر علي ذنبي، لا تجعلني مفضوحا بين خلقك لا في الدنيا ولا في الآخرة، ثم تجاوز عن عقوبتي، لا تعاقبني فأنت أغنى على أن تعاقبني، هذا هو معنى اغفر لي. وهناك فرق بين التوبة والاستغفار، لكن التوبة والاستغفار كما يقول العلماء من الألفاظ التي إذا اجتمعت اتفقت، وإذا اختلفت إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. لهذا إذا ذكر التوبة، إذا ذكرت التوبة مثلا في آية أو في نص دون الاستغفار فالاستغفار يدخل في التوبة، وإذا ذكر الاستغفار فالتوبة تدخل في الاستغفار. مفهوم؟ مثلا تقول وأنا استغفر ربكم، بمعنى توبوا إلى بارئكم، لكن إذا قال توبوا إلى ربكم واستغفروه هنا اجتمعوا في سياق، فتكون الاستغفار غير التوبة. إذا كان التوبة والاستغفار هذان اللفظان في سياق واحد أو في نص واحد تكون التوبة هنا معناها محو الذنب، ويكون الاستغفار سطر الذنب، إذن فرق. ولهذا كانت التوبة أجل، لأن التوبة محو الذنب والاستغفار سطر الذنب، يعني قد يحسب عليك ولكن أنت تستفيد منه أنه يستر عليك، لا ينفضح أمرك، لكن التوبة هي محو الذنب، أن يزول الذنب بالكلية. وإن كان من لوازم الاستغفار أنك إذا قلت ربي اغفر لي تطلب أيضا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن عقوبتك. إذن من الأسباب التي تمحو الخطايا وهي من كسب العبد التوبة والاستغفار، ثم يأتي الأمر الثالث وهي الحسنات أو الأعمال الصالحة. وفي هذا يقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. وفي حديث معاذ: وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. فأنت إذا أتيت بالسيئة تأتي بعدها بالحسنة، لكن لابد أن نبين هنا الحسنات التي تأتي بعد السيئة كما قال شيخ الإسلام، وهذا تفصيل مهم. ينبغي أن تكون من جنس السيئات. أنت وقعت في ذنب كبير، وقعت في الربا مثلا، ولو وقعت في شرك الألفاظ، ليس بكلمة مثلا سبحان الله والحمد لله تقول خلاص أنا جبت حسنة تزيل تلك السيئة، لابد أن تكون من جنسها. ولهذا لو أن الإنسان حلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله فيه إشراك، فإن كفارة تلك السيئة وحسنة تلك السيئة أن تقول ماذا بعد ذلك؟ أن تقول لا إله إلا الله. ولا إله كلمة عظيمة، كلمة التوحيد. إذن هي بقدر أو من جنس تلك السيئة التي وقعت فيها. لو أن إنسان مثلا أنت أخذت بعض ماله، أخذت بعض ماله، كنت متسبب في أخذ ماله، أو أخذت منه مالا بغير طيب نفس كأنك ألحت عليه فهو أعطاك، ثم أنت بعد ذلك ما تمكنت من أن تتصل بهذا الذي أخذت ماله وذهب ولم تلتقي به، أنت تريد أن تأتي بحسنة تكفر عنك هذه السيئة، يكون أحسن عمل تقوم به أن تأخذ هذا المال أو أكثر منه فتتصدق به، فتكون قد أتيت بحسنة من جنس السيئة التي وقعت بها. والحاصل أن الأعمال الصالحة كلها تذهب السيئات. هذا القسم الأول. القسم الثاني: أسباب للمؤمنين للواحد منهم، بمعنى أنت لا تكون سببا فيها، لكن أهل الإيمان يكونون سببا فيها، إذا قاموا بها تجاهك حصلت على عفو الله ومغفرته. من ذلك الاستغفار والدعاء للمؤمنين. يجي إنسان يستغفر لك ويدعي لك، قد دعاؤه واستغفاره لك سبب في تكفير السيئات، والله سبحانه وتعالى قد حث على ذلك، وقد مدح المؤمنين لما قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله عز وجل قال لنبيه الكريم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وفي دعاء الأنبياء: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب فإن الله عز وجل يأمر ملكا بأن يؤمن على دعائه وأن يقول له لك بمثله وما إلى ذلك. فهذا أمر مهم جدا لا ينبغي أن يغفل عنه، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعل دعاء المؤمنين لبعضهم بعضا من الدعاء المستجاب. أيضا من الأعمال التي لا يكون الإنسان سببا فيها وإنما تأتي من المؤمنين: إهداء القرب أو الأعمال وبعض أعمال العبادات للمؤمن، وهذا خاص بالعبادات أو القرب التي تجوز فيها النيابة، ليست كل الأعمال. أنت إذا لم تصلي لا يأتي واحد يصلي مكانك، حتى ولو كان أبوك أو ابنك، ما صليش ما صليش تفرض. لكن بعض الأعمال يمكن أنك أنت لم تحج أو لم تعتمر، ليس جحودا ولا تقصيرا، وإنما لم تتمكن، كنت فقيرا، كنت مشغولا، كنت تتمنى أن تحج فباغتك الأجل، جاء أحد من أقاربك وهذا الأفضل، أو من غير الأقارب يحج عنك أو يعتمر عنك أو يتصدق مكانك، هذا جائز، لأن هذه عبادات جاء النص بجواز النيابة فيها. فإداء القرب والعبادات من بعض المؤمنين هذا من أسباب ماذا؟ من أسباب غفران الذنوب. مثال الحج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى هذا البيت أو من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. فأنت إذا أديت الحج عن غيري فلا شك أن الثواب يرجع إلى هذا الميت، وهو لا يرجع إلى أهله لكن يكون في قبره وتكفر عنه هذه السيئات. إذن هذا من أسباب تكفير السيئات. أيضا من الأمور الأخرى الشفاعة، شفاعة المؤمنين لبعضهم بعضا، وهذه الشفاعة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، كصلاة الجنازة: 100 من الناس من المؤمنين يصلون على مسلم، 100 يشفعون فيه، يقولون يا رب اغفر له وارحمه 100، وإذا كانوا 1000 يكون الخير أكثر. شفاعة من فضل الله عز وجل، ربي يغفر لك ذنوبك كلها تمحى. وتكون هناك أيضا الشفاعة يوم القيامة، يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع فيك العلماء، يشفع فيك الوالدان وما إلى ذلك. هذه أيضا من فضل الله عز وجل، من أسباب تكفير الذنوب. والمؤمن ليس له فيها يد وليس له فيها سعي. يأتي القسم الثالث، وهي الأسباب التي تكون من الله عز وجل ابتداء، وهذا يكون على وجه المنة والتكرم والتفضل على عباده، وهو على أنواع. أيضا ذكر شيخ الإسلام أنها 4 أنواع. الأمر الأول مغفرة الله عز وجل لعبده ابتداء منه فضلا وتكرما، أنت ما قمت بأي شيء لكن الله عز وجل يغفر لك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك ما أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنت قد تكون ممن يشاء الله أن يغفر له ذنوبه، عندك سيئات وكبائر ورب سبحانه وتعالى يمحيها لك، لكن لا تدري، لكن هذا قد يقع. أيضا هناك أمور لا دخل للعبد ولا للمؤمنين فيها، ما يحصل للعبد من المصائب في الدنيا، مصائب كثيرة، المرض، الابتلاء بأنواعه، هذا أيضا سبب في تكفير السيئات وخاصة المرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوها، الشوكة اللي تكون في رجلك إلا كفر الله بها خطايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمى لما نهى إحدى الصحابيات لما سبت الحمى، قال لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. إذن المرض سبب في تكفير السيئات، الابتلاء الذي يحصل للإنسان، المصائب التي يصاب بها في ولده، يموت للإنسان ولد، يموت له 2، يموت له 3، ثم يصبر ويسترجع ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها، هذه كلها من 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 الأسباب التي تكفر بها سيئات العبد، حتى جاء في الحديث حتى يلقى الله وما عليه خطيئة المؤمن. ولهذا كان بعض العلماء يرحب حتى بالمرض، لا يتمنى المرض لكن إذا جاءه يرحب به ويقول لعل الله سبحانه وتعالى قد أراد به خيرا. ولهذا المريض المبتلى المتألم لما يزار لابد أن يذكر بهذا حتى لا يدخل قلبه اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، وربما يسيء الظن بربه فيقول لما هذا الابتلاء ولما هذا الألم. وغير ممن يعصي الله عز وجل ويتمرد على أوامره معافى، يأكل ويشرب ويمرح ويفرح، وأنا على طاعتي ولم أفعل شيء، قد يأتيه الشيطان بمثل هذا فيعتقده ويسيء الظن بربه في وقت هو أحوج إلى أن يحسن الظن بربه. ولهذا لابد أن يذكر، قال أنت الآن الله سبحانه وتعالى أكرمك بهذا الخير وصبرك هذا دليل على إيمانك، والله عز وجل قد يكفر لك هذه الخطايا لو أنك قمت بعمل صالح ما كفرت عنك هذه الخطايا. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعض العباد ويسلط عليهم بعض البلاء وبعض الأمراض ولكن يريد لهم بذلك خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبلغهم منازل ومراتب لم يمكن أن يبلغوها بأعمالهم لو تركهم هكذا معافين دون أن يبتليهم. فيحصل لبعض الناس ابتلاء ومرض، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي تكون من الله سبحانه وتعالى ما يحصل للمؤمن من العذاب في البرزخ، يعني بعد موته ما يكون من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن سؤال الملكين وما يحصل له من الامتحان والشدة وهو في القبر، هذا أيضا يكون سببا في تكفير بعض سيئاته وذهب بعض ذنوبه. وأيضا ما يكون بعده، أي بعد البعث، ما يكون في عرصات القيامة وما فيها من أحوال وأهوال. فلا شك أن ما يعانيه المؤمن في عرصات القيامة هذا قد يكون سببا في تكفير سيئاته. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهذا كله في عفو الله عز وجل، قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنه، أي أن يعفو الله عز وجل عنه. ثم قال ويدخلهم الجنة برحمته، يدخلهم الجنة برحمته، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه أن دخول الجنة برحمة الله عز وجل، لكن هذا لا يفهم على أن العمل، عمل الإنسان، قيامه بالأعمال الصالحة ليس سببا في دخول الجنة، بل هو كذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن هذا وعد من الله عز وجل أن من عمل صالحا بأن يدخله الله الجنة، فالجنة يدخلها العبد بالعمل. لكن الباء هنا هي باء السببية، قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم أورثكم الله الجنة. أما الباء التي في قول النبي صلى الله عليه وسلم برحمة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، هذا الباء هنا ليست سببية، وإنما هي باب المقابلة. ولهذا المقابلة معنى أن هذه الجنة وما فيها من النعيم وما هو معدود من نعم الله عز وجل في الدنيا، ومن أعظم هذه المنن وهذه النعم أن من الله عز وجل بهداية عبده إلى الصراط المستقيم. يعني كل هذا هل تستطيع أنت أن توفيه بعملك؟ لا تقدر. ولهذا إذا أنت دخلت الجنة فتدخل بماذا؟ تدخل برحمة الله عز وجل، لأنك لا تستطيع أن تؤدي ما هو مطالب منك أن تؤديه تجاه ربك وخالقك الذي أحسن إليك. إذن أهل السنة يقولون أن الجنة يدخلها المؤمن بعمله ويدخلها برحمته. ولهذا لو ظن أن له جبال من الحسنات وأعمال الصالحات لابد أن يعتقد أنه سيدخل برحمة الله. لكن لو هذا الإنسان قصر في الطاعات ولم يعمل شيئا وقال أنا أدخل برحمة الله، نقول لا، أنت تدخل بعملك. رحمة الله سبحانه وتعالى تأتي لمن أتى بالسبب الموجب لدخول الجنة، وهو أن يعمل لله سبحانه وتعالى. لكن المعتزلة كما هو معروف وأهل الوعيد هذا يرون أن دخول الجنة يكون بالعمل مقابلة، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى سماه أجرا، قالوا والأجر يقتضي المقابلة. يعني هم لا يذكرون رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن الإنسان إذا أخطأ سوف يحاسب على ذنبه، إذا قام بكبيرة ولم يتم منها فإن مأواه نار جهنم، فهم مخالفون لأهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلف ولا نأمن عليهم، وهذا جميل، يعني هؤلاء الذين أحسنوا أهل الإحسان من أهل الإسلام الذين نرجو لهم أن يعفو الله عنهم وأن يدخلهم الجنة برحمته، قال ولا نأمل ولا نأمن عليهم، أي لا نعطيهم الأمان حتى ولو كنا نحن منهم، لا نعطي الأمان لأنفسنا إن كنا كذلك، ولا للمؤمنين أيضا مع إحسانهم، يعني ولو عندهم إحسان وعمل صالح لا نأمن عليهم. لأنه لماذا؟ لأنه يمكن أن يسبق عليهم الكتاب وقد كانوا قاب قوسين أو أدنى إلى دخول الجنة، يسبق عليهم الكتاب فيعملون بعمل أهل النار فيدخلونها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خرج ذلك الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وقد رآه الصحابة قد بذل شجاعة حسده من كان عليها، فقالوا يا رسول الله ما يترك شاردة ولا واردة إلا كان عندها وأغار على الأعداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إليه قال هذا من أهل النار. أهل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، يعني لا تغتروا بما هو عليه من العمل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة تبعه أحد الصحابة فينظر كيف هذا الرجل الذي أثني عليه وقيل فيه ما قيل يقول أنه من أهل النار، مع أن العمل الذي قام به العمل الظاهر هذا موجب لدخول الجنة. لكن لما ذهب الرجل وتابعه رآه أنه لما رماه الكفار بسهم أو برمح وخمد نشاطه واستسلم للموت لم يصبر ويبقى يعني يحتسب وهو في جراحه، وإنما أجهز على نفسه بأن قتل نفسه. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وقال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل قتل نفسه. ولهذا قال ولا نأمن عليهم، والإنسان لا يأمن على نفسه كما جاءت الآثار عن الصحابة. قال ولا نشهد لهم بالجنة، هذا أيضا أمر آخر، مع إحسانهم وكثرة أعمالهم لا نشهد لهم بالجنة، هذا فضلا عمن دونهم في الفضل والعمل الصالح. وسيأتي كلام المصنف بعد أبواب، قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار. الإنسان اللي يعمل السيئات ما نقولش أن هذا في النار، نقول أن عمله يستوجب دخول النار، لكن نقول هو من أهل النار لا نقول. ولهذا القاتل إذا قتل نفسه قال أهل الإسلام أنه يجوز أن يصلي عليه، لا يصلي عليه الصالحون وأهل الفضل، لكن يصلي عليه جماعة المؤمنين يصلون عليه، لأن هذا الرجل لا نعلم لماذا قتل نفسه، ولا يمكن أن ينزله النار. والإنسان الذي يموت ساجدا أيضا لا يمكن أن نقول هو من أهل الجنة، نرجو له الجنة، قلنا عسى أن يكون من أهل الجنة. والمؤلف من عادته أنه يكرر المعنى الواحد في أكثر من موضع في رسالته. ولهذا القاعدة عند أهل السنة أنهم لا يشهدون لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، ما نقول أنهم بجنة لصلاحهم وإحسانهم، ولا نقول أنهم من أهل النار لفسادهم وطلاحهم. والشهادة بالجنة ذكر الشارح ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية أن أهل الإسلام على ثلاثة مذاهب في هذه المسألة، يعني لمن يشهدون بالجنة. القول الأول أنه لا يشهد إلا للأنبياء، هذا قول قاله بعض أهل العلم، يعني لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا ليس بأصح الأقوال كما سيأتي. القول الثاني نشهد بالجنة لكل من جاء فيه النص، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم من المحدثين والفقهاء، وهو القول الصحيح المعتبر. وهناك قول ثالث وهو أن يشهد بالجنة لهؤلاء، يعني الذين جاء النص بذكرهم أنهم من أهل الجنة، ولمن شهد له المؤمنون، والقول الثاني هو الصحيح، يعني النص إذا جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من أهل الجنة فنحن نشهد لهم بأهل الجنة. ولذلك العشرة المعروفون من الصحابة المبشرون بالجنة نقول هؤلاء في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم في الجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعيد بن أبي وقاص في الجنة، هذو عشرة. وأيضا من الصحاب الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ابن قيس ابن شماس، هذا أيضا من أهل الجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. خديجة أم المؤمنين بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الحسن والحسين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عكاشة بن محسن رضي الله عنه بشاره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بلال بشاره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فهناك مجموعة كبيرة من الصحابة والصحابيين بشارهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر العشرة فقط، لأن بعض الناس يقول العشرة المبشرين بالجنة هم عشرة فقط، هؤلاء بشارهم النبي صلى الله عليه وسلم جملة، أما غيرهم فقد بشرهم فرادى. هذو أيضا نشهد لهم بأنهم أهل الجنة. الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان هؤلاء أيضا مشهود لهم بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار، والله عز وجل قد ترضى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن فكل من ثبت النص بأنه من أهل الجنة نقول بأنه في الجنة، هذا نشهد له. أما الآخرون ممن لم يرد فيهم النص هؤلاء نرجو لهم إذا كانوا على صالح وإحسان، إذا كانوا على صالح نرجو لهم. أما الذين شهد لهم النص فهؤلاء نقول بأنهم في الجنة. القول الثالث من قال من شهد له المؤمنون، هذا قال به بعض العلماء، واستدلوا بماذا؟ بالحديث المعروف لما مرت عن النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومرت بعد ذلك عليهم جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى وجبت، لماذا قلت وجبت؟ قال الجنة، ووجبت النار. إذن هذا ماذا فيه؟ فيه دليل على ماذا؟ على أن من شهد له المؤمنون بالجنة نشهد له بالجنة. لكن العلماء قالوا في هذا الحديث هذا خطاب في الحقيقة ليس خطابا عاما، وإنما هو لجماعة من خيار الصحابة. إذن لا يمكن أن نقول أن ما شهد عليه المؤمنون الآن أن فلان يعني وجبت له الجنة نحن نشهد له. نعم يرجى، يرجى ونأمل يعني أن تكون شهادة المسلمين والصالحين مما يستبشر به ويبعث على الرجاء، لكن لا يمكن أن نقول بأنهم من أهل الجنة إذا شهد له المؤمنون. يعني نستبشر بهذه البشارة لكن لا نجزم. ولهذا هذا الحديث لما مرت هذه الجنازة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنوا عليه خير قال وجبت، يعني وجبت الجنة، هذا خاص بهؤلاء الجماعة من الصحابة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت. فكأن هنا المبشر من؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت، وجبت له الجنة، لأن الله عز وجل أوحى إليه أن هذا ممن عمل صالحا وأنه دخل الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم وجبت هو أكد ما قاله هؤلاء الناس. ولهذا لا يمكن أن نقول كل من شهد له المؤمن بأنه بالجنة نجزم له بأنه بالجنة. ولهذا كان القول الصحيح أن الذي يشهد له بالجنة هو ما ثبت النص في حقه، وكذلك ما ثبت النص في أنه من أهل النار. ثم قال المؤلف ونستغفر لمسيئهم، هذه عادة المسلمين، وهذا الأدب الذي لا ينبغي أن يكون بين المسلمين، يستغفرون لمسيئهم لا يكونون عونا للشيطان على أخيه، لأن أخاك منك والذي حصل له قد يحصل لك، وقد بلي بالمعصية وأنت قد تبتلى يوم بالمعصية، فأنت إذا وجدت من يغفر لك ومن يستغفر لك هذا مما ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام. من كان خارجا عن الطاعة نسأل الله عز وجل له الهداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، يعني أن ونستغفر للمسيء، لأن الله عز وجل قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنة، قال ونخاف عليه، خافوا عليهم يعني نخاف عليهم من النار، من عذاب الله، من سخط الله، من غضب الله، من مقت الله، نخاف عليه. قال ومع ذلك لا نقنطه، يعني دائما أهل السنة كلامهم وحكمهم وسط وهو عدل، لا نخوفهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، نخاف عليهم نقول إذا فعلت كذا فإن مصيرك كذا، ولو بقيت على هذه الحال سوف تتعرض لهذه العقوبة، خافوا عليه، ولكن لا نقنطهم، لا نقول له والله مهما فعلت، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد قال والله لا يغفر الله لك، قال من هذا الذي يتألى على الله، من هذا الذي يتألى، أبطلت عملك وغفرت له. فلهذا الإنسان أنت مهما سمعت من إنسان أنه على طريق غير مرضي وفي معصية، يعني دائما أنت يكون عندك أمل في أن الله سبحانه وتعالى يهديه. وقد عرف الناس وقد شهدنا وشهد الناس وما زالوا يشهدون أن بعض الناس ممن لا يظن فيهم الهداية إطلاقا، لأنه سارح في متاهات وغافل ولا يعرف شيئا عن دين الله عز وجل، بل وربما تربى في أحضان الكفرة والملحدين. أنا عرفت واحد الناس هكذا، بل إنسان حتى لقوا الناس وأذكره، وكان يدرسنا لا يعرف شيء عن الإسلام، لا صلاه ولا صيام ولا يتكلم عربية ولا شيء من هذا القبيل، إنسان يدين بالإلحاد، يدين بالإلحاد ويرى المسلمين بأنهم يعني أناس ليس عندهم عقول وناس متخلفين وناس لا يعرفون التقدم ولا يعرفون العلم ولا يحترمون الناس وأنهم يعيشون بخرافات. هذا تعلم نبت في بلد الكفر وقرأ في روسيا وكذا، ومضت أيام بل سنوات حتى صادفت أني كنت يوم في مسجد أدرس، وأنا أدرس وكانت عندي صورة يعني لهذا الإنسان ما لقيتوش بعد ذلك أكثر من 20 سنة أو 25 سنة. أول ما وقت عيني وقت عليه وهو في المسجد يستمع إلى درس، يعني ما كنت أظن يوما أن مثل هذا سوى يهديه الله سبحانه وتعالى. فربما كان سبب الله سبحانه وتعالى هذا. ولهذا نحن هؤلاء الذين ابتلوا بالمعاصي إنسان لا يقنطه، دائما يحثهم على التوبة وعلى الإصلاح وعلى تدارك الأخطاء، والله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي عباده. إذن هذا معتقد أهل السنة، أنهم يرجون للمحسنين ويرجون للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عز وجل عنهم وأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يدخلهم الجنة برحمته ومنه وكرمه، وكذلك أن يستغفروا للمسيء وأن يخافوا عليه وأن لا يقنطوه ويجعله يائسا من رحمة الله تبارك وتعالى. وسيأتي بعد ذلك الكلام من المؤلف عن مسألة الأمن والإياس، الأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله عز وجل، وأنهما أمران لا يليقان بالمسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وأخبركم أن الاثنين القادم سنؤجل الدرس لأنه عندي دورة في قسنطينة.